بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. قال: آكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر، يفعل بين العشاء والفجر، وأقله ركعة وأكثره 11 مثنى مثنى، ويوتر بواحدة، وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وبتسع يجلس عقب الثامنة، ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم، وأدنى الكمال 3 ركعات بسلامين، يقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بالكافرون، وفي الثالثة بالإخلاص، ويقنت فيها بعد الركوع، ويقول: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى آل محمد. ويمسح وجهه بيديه، ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون، فيقنط الإمام في الفرائض. هنا تكلمنا على آكد صلاة التطوع، وهي الكسوف ثم الاستسقاء ثم التراويح ثم الوتر، وبينا بأن الوتر له صفات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أو فعله عليه الصلاة والسلام. وأن يكون القنوت بعد الركوع في الوتر، وصفات الوتر جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أدنى الكمال في أن أقله ركعة، وقد فعله معاوية رضي الله تعالى عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، الوتر. والإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: من ترك صلاة الوتر فهو رجل سوء، فهو رجل سوء لا تقبل شهادته، فلا يزهد في هذه الفضيلة ولا يزهد في هذه السنة إلا محروم حرم من هذا الثواب العظيم. فإذا كان هذا الوتر بهذه الفضيلة، وهو بعض فضله في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تفضل عليكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، يعني خير لكم من الإبل التي هذه صفتها، لأن هذه الصفة وهي صفة الحمرة فيها هي أحسن ألوانها عند العرب، والإبل هي أفضل المال عندهم. وهذا الوتر خير للمسلم من حمر النعم، يعني خير له من مال هذه الحياة ومن زينة هذه الدنيا، وهو مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ومن فضل الله تبارك وتعالى على المسلم أنه شرع له أن يبدأ عمله وأن يبدأ يومه بصلاة، وأن يختم عمله وأن يختم ليلته بصلاة. وذلك أن أول عمل يقوم به المسلم عندما يقوم لصلاة، عندما يقوم في نهاره وفي أول يومه، هو أن يصلي لله تبارك وتعالى ركعتين، هما ركعة الفجر، ثم بعد ذلك يصلي الفريضة جماعة. ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله تعالى إلى أن يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فمن فضل الله تبارك وتعالى على المسلم أنه شرع له أن يبدأ أول شيء به هو الصلاة، فيبدأ عمله بالصلاة بأن يبدأ بركعتي الفجر وأن يختم عمله بالصلاة بصلاة العشاء، ثم يتنفل ما شاء الله تعالى ثم يوتر. والوتر وقته ما بين صلاة العشاء حتى ولو جمع جمع تقديم فإن وقته يكون بعد العشاء، وإذا وخر ذلك فإنه أفضل، كلما أخره إلى آخر الليل فهو أفضل. ويتطوع ويتنفل بما شاء الله، ثم يجعل آخر صلاته بالليل وترا، لقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وصفته أنه يكون بواحدة، وهذا أقله، ولكن المداومة على ذلك فيه فوات فضائل كثيرة وفيه فوات أجر عظيم بترك الاستكثار من النوافل، فإنه ما سجد مسلم لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة، ولكن قد يحتاج المسلم إلى ذلك بأن يلم به مرض أو يكون عنده سفر أو يضايقه عمل من الأعمال فيجزيه أن يوتر بركعة، وهذا أقله. وكذلك أيضا أدنى الكمال ثلاث، أدنى الكمال في الوتر ثلاث، يسلم بينهن، يقرأ في الأولى بالفاتحة ثم بسبح اسم ربك الأعلى، ثم الثانية بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، ويسلم من الركعة من الركعتين هذه الركعة والتي من اثنتين، ثم يأتي بالوتر فيقرأ فيه قل هو الله أحد. وكذلك يوتر بخمس، كذلك هذا ثابت في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فيوتر بخمس يسردها ولا يجلس إلا في الخامسة، وإذا سلم من كل ركعتين فذلك أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. وكذلك له أن يأتي بالصفة الأخرى، وهو أن يصلي سبعا يسردها ولا يجلس إلا في آخرها، وإذا سلم من كل ركعتين فذلك أيضا ثابت وسنة وأفضل. وله أن يصلي تسع ركعات يسردها ولا يجلس إلا في الثامنة، فيجلس في الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ثم يجلس ويتشهد ويسلم. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ثمانيا ثم جلس ولم يسلم فيها ثم أتى بالتاسعة. وكذلك يأتي ويصلي إحدى عشرة ويسلم من كل ركعتين، وهذا أكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فهذه صفات للوتر، فأيها فعله المسلم فقد فعل سنة واتبع سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله عليه الصلاة والسلام. قال هنا ويقنط فيها بعد الركوع، يعني يقنط فيها يعني في ركعة الوتر بعد الركوع، بعد أن يركع ويسبح في الركوع ويقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. وقد شرحنا معنى هذه الكلمات الطيبات المباركات إلى قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وهذه الكلمات التي يقولها المسلم في الوتر من جوامع الكلم، فإن هذا من حديث الحسن رضي الله تعالى عنه، فإنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء أقوله أو أقرأه في قنوتي. ثم روى هذا الحديث وهذا الدعاء: اللهم اهدني بمن هديت. وهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. استعاذ بالله تبارك وتعالى، استعاذ بصفة من صفات الله، استعاذ بصفة من صفات الله وهي الاستعاذة بالرضا. استعاذ بالرضا من صفة الغضب، وصفة الرضا لله تبارك وتعالى، وصفة الغضب ثابتة لله عز وجل. فاستعاذ من صفة الغضب، من صفة غضب الله الذي يترتب عليه العقوبة ويترتب عليه العذاب. فاستعاذ بالله عز وجل من غضبه، واستعاذ برضاه، استعاذ من غضب الله برضا الله، لأن صفات الله تبارك وتعالى يستعاذ بالله عز وجل بها منها. وهذا من التقابل بين الصفات، فصفة الرضا لله عز وجل ثابتة بالقرآن وبالسنة، أما بكتاب الله تبارك وتعالى فمثل قول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهذا في كتاب الله كثير: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وصفة الرضا لله عز وجل صفة فعل، والله تبارك وتعالى لا يرضى إلا عن عباده المؤمنين. فالصفة هذه صفة كمال لله عز وجل، وهي من صفات أفعاله، ويستعاذ بها من غضب الله وسخط الله عز وجل. وأما في السنة فمثل هذا: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. وهذه من الصفات المتقابلة: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، هذا فيه صفة أيضا السخط لله وصفة الغضب، فهو من الصفات الثابتة لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وقال تبارك وتعالى في قوم آل فرعون: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. يعني فلما أغضبونا، فغضب الله عز وجل صفة من صفاته، ويترتب عليه العذاب على من غضب. وفي سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم كل من عرف الحق ولم يعمل به كاليهود، والضالون من لم يعرف الحق وعبد الله على جهل وضلال كالنصارى. فالذي غضب الله عليه من عرف الحق ولم يعمل به كاليهود، فإنهم غضب الله تبارك وتعالى عليه. قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطغوت. فأخبرنا الله عز وجل أنه يتصف بالغضب. وفي حديث الشفاعة في البخاري ومسلم: لما طلب الناس في ذلك اليوم العظيم، يطلب الناس ويموج بعضهم ببعض فيفزعون إلى الأنبياء، يأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة أن ينزل الله لفصل القضاء حتى يريحهم من هذا الموقف الذي هم فيه، فيقول: اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيعتذر، ثم يأتون إبراهيم فيعتذر ويدلهم على موسى، فيأتون موسى فيدلهم على عيسى، ثم يأتون عيسى فيدلهم على سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وكلهم يعتذر ويقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فدل هذا على أنه يتصف بالغضب، وغضب الله تبارك وتعالى صفة من صفاته، فهو من صفة أفعاله ونصف الله به كما نصفه بالرضا، وهذا بخلاف ما عليه المعتزلة، فإنهم ينفون عن الله تبارك وتعالى الغضب ويؤولونه. وكذلك الأشعرية لا يصفون الله تبارك وتعالى بالغضب ولا يصفونه بالرضا، بل يقولون بأن رضاه هو يفسر بثوابه، والغضب يفسر بعقابه، وهذا خلاف ما عليه سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم. والشبهة في ذلك عند هؤلاء المؤولين شبهة لا تقوم على عقل ولا تقوم على نقل، بل هي مما تأثر به الذين انكبوا على كتب الفلاسفة وعلى كتب الأمم السابقة، الذين دخلت أفكارهم وفلسفتهم وتأويلاتهم وجاءوا إلى هذه الشريعة البيضاء الناصعة، جاءوا بتلك الأوهام وتلك الأفكار وعلوم منطق اليونان، فأثروا في المسلمين، حتى إن من المسلمين من تأثر بهم وجحدوا صفات الله عز وجل أو أولوها على غير وجهها. وسلف الأمة رضي الله تعالى عنهم مجمعون على إثبات هذه الصفات، سواء كانت صفات ذات أو كانت صفات فعل. فصفات الذات مثل قوله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالسمع والبصر من صفات الذات، والغضب والرضا من صفات الفعل الله عز وجل، كالاستواء فإنه من صفات الفعل الله تبارك وتعالى، وهذه أفعال ثابتة لله عز وجل، فهو متصف بها قادر على الاتصاف بها أزلا، ولكنه يفعلها تبارك وتعالى متى شاء عز وجل. فهنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، فيه توسل إلى الله عز وجل بهذه الصفة، فهو توسل إلى الله تبارك وتعالى بصفة الرضا، واستعاذ بها من صفة الغضب، فإن الرضا يستلزم العفو ويستلزم الثواب ويستلزم الغفران ويستلزم الإكرام، والغضب يترتب عليه ويستلزم العقاب ويستلزم الإهانة والعذاب الذي يكتبه الله تبارك وتعالى على من غضب عليه. فهو قد استعاذ بالله عز وجل من صفة بصفة، وتوسل إلى الله بهذه الصفة، وهذا خرج من مشكات النبوة التي لا يخرج مثل هذا الكلام إلا منها، فإنه وحي من الله عز وجل لا تهتدي العقول مهما بلغت، لا تهتدي العقول إلى مثل هذا الكلام الطيب المبارك الذي لا علم للعقل به إلا بوحي من الله عز وجل. ولذلك التمسك والعمل بالأذكار الواردة والدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بركة، مع إيجازه ومع قلة ألفاظه، لكنه جمع خيرا كثيرا، جمع خير الدنيا والآخرة. فإذا أعاذك الله عز وجل برضاه من سخطه فقد فزت بالخير كله في الدنيا وفي الآخرة. قال: وبعفوك من عقوبتك، يعني استعاذ بالله، استعاذ بعفو الله من عقوبته، استعاذ بعفو الله من عقوبته، وهذا أيضا توسل إلى الله تبارك وتعالى بهذه الصفة العظيمة، وهي عفو الله. وعفو الله يمن به على من يشاء، فإذا طلبه المسلم وجده. قال: وبك منك، يعني أعوذ بك منك، فإنه لا ملجأ من الله إلا إليه، فهو الذي يعيذ بنفسه من نفسه، ولا يعيذ منه شيء ولا يمنع منه شيء. قال الله تبارك وتعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. فهو سبحانه وتعالى هو الذي يجير، وهو الذي يمنع، وهو الذي يحفظ، فلا يجير عليه أحد. لو أجار الخلق كلهم رجلا أو أحد الناس والله تبارك وتعالى يريد به عقابا أو يريد به أمرا من الأمور أو يريد أن ينزل به، فإنه لا يقدر أحد أن يمنعه، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. كذلك لو أراد الله عز وجل أن يحفظ عبدا من عباده أو يحفظ عباده المؤمنين أو يحفظ من شاء من خلقه، فإنه لا يقدر أحد أن يناله بسوء أبدا. وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. كان عليه الصلاة والسلام ينام في الخلاء وينام في الملأ، وكان عليه الصلاة والسلام يمشي وحده، وكان أعداؤه كثرة كافرة، بل إن منهم من عزم وأراد أن يفتك به كما فعل المنافقون ونووا على ذلك في غزوة تبوك، ثم منهم من أراد أن يفتك به في المطاف، ومنهم من أراد أن يفتك به في الغزوات وفي مسجده عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك منعه الله عز وجل، منعه الله تبارك وتعالى من أعدائه مع ما أرادوا به وما وكثرة ما دبروا له. وكذلك الأنبياء الذين فرض الله تبارك وتعالى عليهم الجهاد وجاهدوا في سبيل الله عز وجل، حفظهم الله تبارك وتعالى وحفظ الله من شاء من عباده. فإذا أراد الله عز وجل حفظ أحد من خلقه لا يقدر أحد أن يناله بسوء أبدا. قال الله تبارك وتعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وإذا أراد الله بأحد سوءا فلا يجيره أحد من الخلق، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. قال: وبك منك، لأنه استعاذ بالله من الله، يعني استعاذ بالله أن يناله شر، استعاذ به، استعاذ بربه من ربه، يعني استعاذ برب العالمين ليجلب له الخير ويدفع عنه الشر فلا يصيبه، فلا يعيذ من الله أحد إلا الله تبارك وتعالى. وهذا يفسره ما قبله، لأن ما قبله تفصيل وهذا فيه إجمال، ما قبل ذلك تفصيل، يعني استعاذ بالله تبارك وتعالى، استعاذ برضا الله من سخطه وبعفوه من عقوبته، فهذا تفصيل، استعاذ بصفة تقابل صفة، واستعاذ من الله تبارك وتعالى بالله، هذا إجمال. قوله صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك منك، استعاذة فيها إجمال، وما قبل ذلك استعاذة فيها تفصيل. والمعنى أنه لا يجير ولا ينجي من الله ولا يعيذ من الله إلا الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، فهو الذي يعيذ. قال عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعني كان الناس قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية إذا نزل الرجل بواد، إذا نزل بواد موحش ليس فيه أحد وأنيس، كان يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعني أنه يستعيذ بسيد الجن من أتباعه، يستعيذ بسيد الجن في هذا الوادي من الأتباع، يستعيذ من الكبير، يستعيذ بالكبير أن يناله شيء من الجن. فإذا استعاذ بكبير الوادي أو بسيد الوادي من سفهائه من الجن فذلك شرك بالله تبارك وتعالى، كان أهل الجاهلية يفعلونه. وفي ذلك يقول عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني أن الإنس
لما استعاذوا بكبار الجن من صغارهم زاد الإنس الجن زادوهم طغيانا وتكبرا، فتعاظم الجن على الإنس وقالوا سبنا الجن وسبنا الإنس، فزادوهم رهقا يعني زادوهم طغيانا وتكبرا وزادوهم جرأة على الشر. فالاستعادة عبادة لا تكون إلا لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخر السورة، وقال عز وجل قل أعوذ برب الناس. فالاستعادة عبادة، لا تستعذ إلا بالله، لا تستعذ بملك مقرب ولا بنبي مرسل، فإن الاستعادة بغير الله شرك بالله عز وجل. وفي صحيح مسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فهنا هذه الاستعادة فيها أعظم التوحيد لله تبارك وتعالى، فهي توحيد لرب العالمين، والاستعادة عبادة لا تصرف ولا تكون إلا بالله، لا تستعذ إلا بالله. فمن استعاذ بملك أو استعاذ بجن أو استعاذ بولي من الأولياء أو برسول من الرسل أو الأنبياء أو الصالحين فقد جعله إلها وجعله شريكا مع الله عز وجل، وصرف له نوعا من هذه العبادة التي لا تكون إلا لله، وأشرك مع الله غيره. قال هنا لا نحصي ثناء عليك، هذا من التوسل إلى الله والثناء على الله مع الدعاء، وهذا من أسباب الاستجابة، فإن من أسباب الاستجابة الثناء على الله عز وجل. فالثناء على الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته من أسباب الاستجابة، والنبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول لا نحصي ثناء عليك، يعني لا نستطيع أن نعده ولا أن نحصره، فإن أسماء الله وصفات الله لا يقدر على حصرها وعلى تعدادها وعلى قولها أحد إلا الله تبارك وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في حديث الشفاعة، قال فيأذن الله لي فآتي فأسجد تحت العرش ثم يفتح الله علي من محامده ما لا يفتحه على أحد قبلي، أو وفي بعض الروايات ما لا أحسنه الآن. فتلك المحامد هي أن الله يلهم رسوله ويوحي إليه بأسماء وصفات من صفات الله عز وجل لم يكن فتحها عليه ولا أخبره بها في هذه الحياة الدنيا، وذلك لعظم الموقف وعظم السؤال الذي يسأل الله تبارك وتعالى به يوم القيامة عندما يأتي ويسجد ويسأل الله الشفاعة العظمى التي يتراجع عنها الأنبياء. فذلك مقام عظيم يناسبه أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بتلك الصفات والأسماء التي يوحيها الله إليه والتي يلهمه الله تبارك وتعالى إياها ويفتح عليه بها، فيفتح علي من محامده ما لا أحسنه الآن، وذلك يوم القيامة. فهنا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا نحصي ثناء عليك، يعني لا نقدر أن نعد صفاتك ونحصرها ولا أن نعد أسمائك أسماءك. ولذلك جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يصيبه هم ولا حزن فيقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ماض في حكمك عدل في قضاؤك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله عنه همه وأبدله مكانه فرحا. فهذا يدل على أن لله أسماء وصفات أكثر من الأسماء والصفات التي أخبرنا الله تبارك وتعالى بها في كتابه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلت بكتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا ما استأثر الله به في علم الغيب عنده من أسمائه وصفاته لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وهذا من أبلغ الثناء على الله، يعني أننا عاجزون عن الثناء عليك بما أنت أهله، ولكن أنت كما أثنيت على نفسك، وهذا أبلغ ما يكون من الثناء الذي يكون سببا في استجابة الدعاء. فيستحب لمن دعا الله عز وجل أن يثني عليه وأن يتوسل إليه بصفاته وبأسمائه، كما قال تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال: لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يعني أنت يا ربنا كما أثنيت على نفسك فلا يبلغ مدحتك قول قائل، ولا يستقصي ويحصر صفاتك أحد، وإنما أنت لا يبلغ ثناء الثناء لا يبلغ ثناؤنا ثناءك، فأنت الذي تقدر أن تثني على نفسك لأنك أعلم بنفسك منا. والله تبارك وتعالى يقول في هذا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت عن نفسك. جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت تلتمسه فوجدته يصلي في مسجده في الليل منصوبة قدماه، فسمعته يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال هنا: اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم، يعني يختم هذا الدعاء القنوت في الوتر بهذا، أي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه رفع ذلك الدعاء، وإن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه فقد استعجل في الأمر، فإن شاء الله تبارك وتعالى أجابه وإن شاء لم يجبه. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب استجابة الدعاء، لأن الصلاة من الله تبارك وتعالى على النبي عليه الصلاة والسلام هي رحمته وذكره في الملأ الأعلى. فالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل صالح وخاتم يختم به الدعاء، فينبغي للمسلم أنه إذا دعا في الوتر أن يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وقد جاء أيضا في قنوت الوتر، جاء فيه أيضا صفة أخرى وحديث آخر، وهو حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونهجر من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. هذا أيضا من ما يدعى به ومما يقنت به في الوتر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن هذا الدعاء، فإذا قنت بذلك أو قنت بهذا فلا حرج في أن يختار أي الدعائين، وإذا جمع بينهما فلا حرج في ذلك. قال: ويمسح وجهه بيديه. يمسح وجهه بيديه، هذا يستفاد منه أنه يرفع يديه في الدعاء في القنوت. وأما المسح فهذا قد جاء فيه حديث ضعيف، مسح الوجه باليدين جاء فيه حديث ضعيف وحسنه بعض أهل العلم. وإذا فعل ذلك فلا بأس في ذلك ولا حرج. قال ويكره قنوته في غير الوتر، يعني يكره قنوته يعني دعاؤه بعد الرفع من الركوع في غير الوتر، يعني في الصلوات الخمس يكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة. النازلة هي الشدة وهي المصيبة، مثل الطوفان مثلا، ومثل غلبة عدو مثل الطوفان، أو مثل غلبة عدو، أو مثل مصيبة عامة أو ما إلى ذلك. فهذا يستحب إذا نزلت بالمسلمين نازلة أن يقنت الإمام أو من يأمره الإمام، يقنت الإمام أو من يأمره فيقنت لكشف هذه الشدة التي نزلت بالمسلمين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في النوازل، كان يقنت في بعض الأحيان يدعو لأناس مستضعفين من المسلمين آذاهم المشركون، ويدعو على أناس ناصبوا المسلمين العداء، فكان يقنت أحيانا إذا نزل بالمسلمين نازلة يدعو لأناس أو يدعو على أناس آذوا الله تبارك وتعالى ورسوله. قال يكره قنوته في غير الوتر، يعني يكره قنوته في الصلوات الخمس سواء الجهرية أو السرية، إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة، أي نازلة ومصيبة عامة يعظم ضررها ويتفاقم خطرها، فهنا يستحب أن يقنت الإمام لرفع هذا البلاء وهذه الشدة، أو يقنت من يأذن له الإمام أو يأمره بذلك. قال نازلة غير الطاعون. أما الطاعون وإن كان نازلة وهو خراج ومرض يصيب الجلد، يعني يصيب الإنسان ولا يلبث أن يموت إذا ظهر به، وهذا الطاعون إذا نزل وهو بلاء عام لا يستحب القنوت معه. قد نزل في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، جاء طاعون عمواس في عهد عمر رضي الله تعالى عنه ولم يؤثر عنه ويعلم عنه أنه قنت برفعه، لأنه إذا نزل فهو رحمة رحم الله تبارك وتعالى بها المسلمين، فإن المطعون الذي أصابه الطاعون هذا من الشهداء في سبيل الله. فما عرف ولا نعلم أن عمر رضي الله تعالى عنه لما نزل طاعون عمواس أنه قنت ولا أمر أحدا بذلك. قال ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون، فيقنت الإمام في الفرائض، يقنت الإمام في الفرائض سواء كانت في السرية أو الجهرية، وينبغي أن يكون القنوت في مثل هذه النوازل في الفجر، لأن أكثر قنوت النبي عليه الصلاة والسلام كان في الفجر، فكان يقنت لأقوام ويقنت يدعو على أقوام ثم ترك ذلك، وكان يقنت عليه الصلاة والسلام إذا نزلت نازلة بالمسلمين. وهكذا يعني يجمع بين الأحاديث التي جاءت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك قنوت الفجر حتى فارق الدنيا، هذا يحمل على أن القنوت من النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقنت إذا نزلت نازلة، والقنوت الذي في حديث أنس رضي الله تعالى عنه يحمل على طول القيام وهو الثناء على الله تبارك وتعالى بعد الركوع في صلاة الفجر، لأن طول القيام يسمى قنوت، قال الله تبارك يسمى قنوتا، قال الله تبارك وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال فيقنت الإمام في الفرائض، هذا له أن يقنت في الفرائض في السرية والجهرية، ولكن أكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام في قنوت النوازل لأنه كان يقنت في صلاة الفجر. إذا نزلت نازلة بالمسلمين، وأما إذا لم يكن هناك نازلة فلا يقنت الإمام ولا غيره. قال والتراويح 20 ركعة، والتراويح 20 ركعة تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان. التراويح 20 ركعة لأن عمر رضي الله تعالى عنه أمر بذلك في خلافته، أمر بأن يصلي المسلمون 20 ركعة، وضعف هذا، ضعف ذلك في رمضان، يعني كانت التراويح 20 ركعة لفعل عمر رضي الله تعالى عنه، فضعفت الركعات من 11 إلى 20، لأنه لما قلت القراءة، كثرت الركعات، فكثرت الركعات تجبر ما قل في القراءة، وقد كانوا يقرؤون في 11 ركعة الأجزاء، وكانوا يطيلون القيام، حتى إنهم في ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم خشوا أن يأتي السحور، وكانوا يتوكؤون على العصي من طول القيام. فلما خففت القراءة عوض عنها بكثرة الركعات، فعمر رضي الله تعالى عنه أمر الناس أن يصلوا 20 ركعة، وبعد ذلك يوتر، يعني يشفع ويوتر فيقرأ بعد الفاتحة بسبح، وفي الثانية بعد الفاتحة بقول أيها الكافرون، وفي الوتر بقول والله أحد. وهذا يؤثر ويروى عن عمر رضي الله تعالى عنه. وللفقهاء خلاف في تحديد التراويح، فبعضهم عند الإمام مالك يجعلها أكثر من ذلك فيجعلها 36، والصحيح أن الأمر فيه سعة، فلو أراد أحد أن يتنفل بعد التراويح في بيته أو في المسجد إذا صلى مع الإمام وأوتر الإمام ثم قام وشفع، فله أن يتنفل ما شاء الله عز وجل. ولكن العمل الذي عليه المسلمون في التراويح بأنه 20 ركعة لما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه. وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام لا يعارض، أو التراويح التي هي 20 لا يعارضها قول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. فقول عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أنه ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في التراويح في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، هذا يحمل على وتر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني على صلاته الوتر، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من 11 ركعة في غير رمضان، وذلك في سنن أبي داود أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشاء في بيته إلا صلى 4 ركعات. فهذا يدل على أنه يصلي 4 ركعات كسنة للعشاء. وكذلك ثبت عنه أنه صلى 13 ركعة، فهذه 16 ركعة من غير الوتر، فبالوتر تكون 17. وكذلك ثبت أن أصحابه كانوا يتنفلون بعد العشاء، وإقراره لهم يدل على أن ذلك مشروع، فمنهم من كان يتنفل ب2 ركعة ومنهم من كان يتنفل ب4، فمجموع ذلك يقارب 20 ركعة. وعلى كل حال الأمر فيه سعة، فلا يجوز لأحد أن يحدد على الناس وأن ينهاهم، يعني لا يجوز أن أحد من الناس أن يحدد عليهم ويوجب عليهم أن يصلوا 11 فقط، ولا يجوز له أن ينهاهم عن الزيادة على 20 ركعة إذا أراد أحد أن يتنفل، والتزام 20 ركعة بالنسبة للإمام أو للمصلين هذا فيه ما يروى عن عمر رضي الله تعالى عنه. وإن تنفل أحد بأكثر من ذلك في بيته أو بعد الجماعة في المسجد فلا حرج عليه بذلك، بل هو مأجور على هذا لأنه لم يأتي نهيا بالزيادة على ذلك. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. روى ذلك الإمام أحمد والترمذي. قال: والتراويح 20 ركعة تفعل في جماعة، فعلها في جماعة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها بعد 3 ليالي في جماعة خشية أن تفرض، فلما توفي علم أنها لم تفرض وأن الوحي قد انقطع وأن السبب الذي لم يستمر عليه لأجله النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى، وهو أنها لم تفرض ولا تفرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعلها جماعة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها في الليلة الأولى جماعة بأصحابه، ثم الليلة الثانية، ثم تأخر خشية أن تفرض على الأمة، وأنهم لا يستطيعون ذلك. ولكن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام قد أمن أن يأتي شرع جديد يوجب على المسلمين أن يفعلوها، فبقي الأمر تطوعا وبقي الأمر على الاستحباب، ففعلها جماعة. وكذلك في المسجد أفضل، فعلها جماعة وفي المسجد أفضل، لأنه أنشط، ولسماع القرآن ولجمع المسلمين ولحضور البقع المباركة وهي المساجد، فجمعهم ودعاؤهم هذا باجتماعهم فيه بركة وخير وهو أفضل. قال: ويوتر المتهجد بعده، يوتر المتهجد بعده يعني بعد تهجده، فالضمير في بعده يعني بعد تهجده، يعني إذا كان أحد له عادة بأن يصلي من آخر الليل ويتهجد سواء في رمضان أو في غير رمضان، فالسنة والأفضل في حقه أن يوتر بعد التهجد، فيختم تهجده وصلاته بالوتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، أوتروا يا أهل القرآن. والحديث الآخر: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. قال: فإن تبع إمامه شفعه بركعة، يعني قد يحصل أن الإنسان يقوم من آخر الليل، وإذا صلى الإمام التراويح فإنه يصليها من أول الليل. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما خرج عليهم وهم يصلون وراء إمامهم قال: نعمة البدعة هذه، وما ينامون عنها خير مما يقومون له، يعني ما يفعلونه أول الليل خير أن يفعلوه في آخر الليل، يعني صلاة آخر الليل أفضل. فإذا كان المسلم له عادة أنه يتهجد وأنه يصلي سواء كان في رمضان أو في غير رمضان، فالأفضل في حقه أن يتابع الإمام، الأفضل أن يتابع إمامه، فإن قام الإمام إلى الوتر قام معه وصلى معه الوتر. فإذا سلم الإمام وهو ينوي أنه يتهجد بعد ذلك فيقوم ويشفع وتره بركعة، يأتي بعد سلام الإمام فيقوم فيأتي بركعة ثم يسلم فيسلم من شفع. فإذا صلى بعد ذلك ما شاء الله يجعل آخر صلاته وترا، وإذا اكتفى بالصلاة مع الإمام فله أجر قيام ليلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد جمع أهله ونساءه، وقال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا قام مع الإمام وصلى الوتر معه والتراويح فإنه يكتب له قيام ليلة. قال: ثم وقال: ويوتر المتهجد بعده، يعني بعد تهجده،
فإن تبع إمامه شفعه، يعني شفعه بركعة، يعني شفع وتره بركعة. فإذا سلم الإمام من الوتر قام فأتى بركعة فيكون قد شفع الوتر ويصلي بعد ذلك ما شاء. قال: ويكره التنفل بينهما، يكره التنفل بينهما يعني بين ركعات التراويح، لأنهم كانوا إذا صلوا التراويح يتروحون بين الركعات، يعني يجلسون بين الركعات بمقدار ما ترتاح أبدانهم ليستعدوا لما بعد ذلك، فيكون هناك وقت طويل بين الركعات. فإذا كان هناك وقت طويل فإنه يمكن التنفل بين هذا الوقت، يعني بين هذه الأوقات التي يجلس الناس فيها للاستراحة يمكن التنفل بينها. قال هنا يكره لأنه ينبغي له أن يقتدي بإمامه، وقد نهى عن هذا بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنهم نهوا أن يتنفل الرجل بين صلاة التراويح. فإذا مثلا وقف أو استراح الناس في القيام مثلا، لأن القيام أيضا في آخر الليل أيضا هذا من قيام رمضان من التراويح، فإذا وقف واستراح الناس سواء في أول الليل أو في آخره بين الركعات وهناك وقت يمكن أن يصلي فيه المسلم، فيكره له أن ينفرد بصلاة عن إمامه وعن المأمومين، لأن من الصحابة من نهى عن ذلك لأن فيه مخالفة للإمام، لأن فيه مخالفة للإمام وخروج عما عليه الناس في هذا الوقت. قال: ويكره التنفل بينهما للتعقيب في جماعة، للتعقيب في جماعة. هذا أيضا محل خلاف، ومنهم أيضا من كره ذلك. والتعقيب في جماعة المراد به أن يصلي الناس بعد الإمام إذا صلى التراويح وانصرف، يأتي هؤلاء بعض المصلين فيصلون جماعة بعد الإمام ما شاء الله من الصلاة. هنا قال المصنف رحمه الله تعالى أن هذا التعقيب لا يكره، يعني إذا صلى جماعة بعد انصراف الإمام ممن كان يتبع الإمام، إذا صلوا جماعة هنا يقول المصنف بأنه لا يكره لهم ذلك، وبعض أهل العلم كره لهم ذلك، كره ذلك. والذي يترجح من هذا أنه إذا كان هناك صلاة وأراد أحد أن يصلي بعد الإمام فإنه يشفع معه الوتر ويصلي بمفرده، وأما الصلاة بعد الإمام وإقامة جماعة بعد صلاة التراويح جماعة، فالذي يظهر من عموم الأدلة أن ذلك مكروه، فيكتفي المصلي بالصلاة مع الإمام ولا يصلي مع جماعة أخرى لإقامة التراويح مرة أخرى، أو صلاة جماعة نافلة بعد صلاة الإمام التراويح والوتر. ولكن له أنه إذا أراد أن يتنفل بمفرده فلا حرج عليه في ذلك ويثاب على هذا، بخلاف إقامة الجماعة فإن إقامة هذا لم يعهد في عهد السلف رضي الله تعالى عنهم ولا من بعدهم من القرون المفضلة، والله أعلم. قال: ثم السنن الراتبة، يعني بعد صلاة الوتر في الأفضلية السنن الراتبة، بعد صلاة الوتر في الأفضلية السنن الراتبة، ثم ذكرها ركعتان قبل الظهر إلى آخر ما قال المصنف رحمه الله تعالى. وإلى هنا نقف ونتكلم على هذا، يعني عن صلاة النوافل الرواتب والسنن بعد الفرائض في وقت آت إن شاء الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يوفقنا لرضاه ويجنبنا ما يسقطه ويأباه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.